أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لتنبيهات التفصيل الذي ذهب إليه المولى النراقي والسيد الخوئي من التفصيل بين الشبهات الحكمية فيجري فيها الإصحاب والشبهات الموضوعية فيجري فيها الإصحاب. وصلنا إلى التنبيه الثالث، وحاصل هذا التنبيه هو اعتراض على السيد الشهيد الذي يرى بعدم وجود التمييز ما بين الجعل والمجعول، وأن هنالك جعل ومجعول عند فعلية حينئذٍ الموضوع في الوحي، لا يرى فعلية للمجعول، وإنما لدينا الجعل ليس إلا غايته أنه يلحظ بنظارتين، تارة نظارة الحمل الأولي الذي يحرر حينئذٍ من قيود الوجود الذهني، وأخرى بنظارة الحمل الشائع الذهني كوجود تصديقي لدى المقنن والمشرع في البحث. هذا اللي تقدم معنا في كلام السيد الشهيد قدس سره. والسيد الشهيد أنكر أن يكون هنالك بعد تحقق الاستطاعة مثلا أن تنقضح في نفس المولى إرادة جزئية لخصوص هذا المكلف الذي صار حينئذ مستطيعا نحو الحاج، فقط وفقط هذه الإرادة الكلية نحو الطبيعة، كل من استطاع الحج سبيلا حينئذ وجب عليه الحج. أما أن هنالك إرادات جزئية بعدد الأفراد لا تنقضح في نفس المولى حينئذ شيء من هذه الإرادات، ولا يوجد لدينا جعل جزء، مش قاعد الشارع كل ما وقت أصل عنده استطاعة فعلية بطبع أنه يلا هذه حينئذ وجوب فعلي فيه. لا، نعم، غاية ما يحصل أنه يرى المكلف بعد الاستطاعة مشمونا لهذا الخطاب، وهذا مطلب مسلم به في يعني تنجز عليه حينئذٍ ذلك الخطاب، وصل له بلا شك وتنجز عليه حينئذٍ وصار ناجزا من كل من جميع الجهات بحسب تعبير صاحب الكفاية، بالتالي حينئذٍ وجب عليه الامتثال. أما أنه يصبح هنالك فعلية مجعول بفعلية موضوعه، هذا أمر حينئذٍ لا محصب له كما مر معنا في مجالات مختلفة متعددة للسيد الشهيد. طيب، إذا كان الأمر على هذا النحو، هنا كما أشكلت على السيد الخوئي بأنه أجرى الأصحاب الحكمي في الشبهة حينئذ الموضوعية ولم يجري الأصحاب الموضوعي، كذلك نحن في إلنا إشكال عليك أيها السيد الشيخ، وهو أنه الأصحاب الحكمي يعني المجعول الفعلي اللي كنا نعبر عنه بالمجعول الوهمي في أبين، أصلا نتوهم مجعول وإلا واقعا لا يوجد لدينا حينئذ حكم جزئي في المال. قد أجرى الشارع أجرى حينئذ الإصحاب بلحاظه، في عندنا إصحاب موضوعي وهو إصحاب عدم أنه عدم حصول الناقض الذي هو أنه، وهذا ما أجرى الإمام عليه السلام، وإنما هيأ أركان إصحاب الحكم، قال كنت على يقين من وضوئك يعني من الطهارة الحدثية من وضوئك ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ولكن قضه بيقين آخر، فأجرى هذا الإصحاب الحكم أي إصحاب الطهارة الجزئية، إصحاب الطهور بمعنى المعنى الاسم المصدر للطهور ونتيجة الطهور في البين الوضوء في البين، مش الوضوء بمعناه الذي يتصرف وينقضي. وإذا كان الأمر على هذا النحو لا شك ولا إشكال أن الاستصحاب كان مركبه ومصبه الحكم الجزئي، وأنت أيها السيد الشهيد قلت بأن الحكم الجزئي لا يجري فيه الاستصحاب في البحث، وإن شئتم قلت بعبارة أخرى حينئذ هنا الإمام عليه السلام لما أجرى الاستصحاب أي استصحاب قطعا استصحاب حكم، لكن أي حكم إن كان الحكم الجزئي فأنت قلت فيما سبق وعلمتنا بأن الحكم الجزئي لا وجود له وإنما هو أمر وهمي في البين، لما يرى المكلف نفسه مشمولا الخطاب المولوي، صار مستطيعا فصار مشمولا لقوله عز وجل: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ساعتها حينئذ يتنجز عليه ويجب عليه الامتثال. أما أنه يكون عندنا حكم جزئي أصلا، هذا لا وجود له، وإنما هو أمر وهمي، أمر من تخيلاتنا ومن إبداعاتنا، وإلا لا حقيقة له في العلم. لا تنقضح عند فعلية الموضوع إرادة جزئية لدى حينئذ المولى، فكيف هنا حينئذ سوف يكون أنقذ؟ وإذا بتجري حينئذ بالاستصحاب الحكم الكلي في البال، الحكم الكلي ما عندنا شك به في المقام. الحكم الكلي هو كلي الطهارة الحدثية التي تعقب الوضوء إذا لم يكن هنالك مانع حينئذ يطرأ، وناقض من النواقض يطرأ في البال. نحن ما عندنا شك بالحكم الكلي في البال، فوان حينئذ الإمام جر قطعا جر الاستصحاب بالطهارة الجزئية في البال، يعني بالحكم الجزئي، وهذا الحكم الجزئي وهذا الحكم وهمي في العين، فكيف حينئذ أجراه في المقام؟ للجواب حينئذ عن هذا بس نبين هذه النقطة في المقام. وحاصل هذه النقطة وهي أنه نحن بطلع نجري الإصحاب في الحكم، بدك دائما تجري إصحاب الحكم، بدك تنظر للحكم بنظارة الحمل الأولي في العين، لأنه مجرد من نظرت له نظارة الحمل الشائع الذهني، انت خدته مقيد بالوجود الذهني لدى المولى في البيت. وبالتالي رجعنا للإشكال الأساسي، وهو أنه ما في عندنا حدوث وبقاء في البيت، وإنما عملية تصرف وانتظار، ما في عندنا أي شيء من هالقبيل. حتى يجري حينئذ الاستصحاب فيكون للمستصحب حدوث وبقاء وامتداد واستمرار وإلى آخره، لابد وأن يكون مركبه نفس الحكم لكن بنظارة الحمل الأولين. واضح؟ يعني الذي فك أسر وقيد الوجود الذهني حينئذ عنه في البيت، تحرر من الوجود الذهني وصار ملحوظة فيه الحج، وإن كان هذا التخلية هي عين التحلية كما مر معكم، وأن التجريد عين التخليط حينئذ من الوجود الذهني، لأنه مجرد ما أنت عبتعري عن الوجود الذهني هو بعضه مقيد، يعني لم يخرج عن الوجود الذهني، لكنه لا يؤخذ الوجود الذهني قيد بالنسبة له في البيت، وإنما يلحظ عنوان حينئذ للخارج. هون سعته يكون للحكم حدوث وبقاء بحدوث معروضه وبقاء معروضه، بحدوث موضوعه وبقاء موضوعه. كيف أن لمعروض الحكم هي عبارة مثلا عن البياض اللي هو العارض والحائط اللي هو المعروض، كيف انه له حصة حدوثية وبقائية في البيت، تكون تلك الحصة البقائية امتداد واستمرار، كذلك البياض الذي يطرأ على ذلك الحائط. ابن البياض حط محله حينئذ الحكم الشرعي، بعدها نحكي بالحكم الشرعي الكلي اللي هو له وجود حقيقي، مش وجود حينئذ واهمي تخيلي من اختراعات المكلف في البين، لما يرى نفسه مشمولا للخطاب الشرعي حين تحقق القائد وتحقق الاستطاعة في البين. فهنا حينئذ سوف يكون لهذا الحكم حدوث وبقاء بحدوث وبقاء معروضه، ويكون الحصة البقائية هي امتداد للحصة الحدوثية، مو أنها حصة جديدة غير حينئذ تلك الحصة، حتى يكون المشكوك غير المتيقن في البين. ثم عندما هيدي بس التفتها، عندما يتحقق الموضوع الجزئي ويكتب له الفعلية اللي هي الاستطاعة، خلنا نفترض مثلا في الحج، كأنه حينئذ يكون هنالك فعلية لذلك الحكم، يعني كأن الحكم خرج من يعني تواضع ونزل عن عرشه في البين وصار له فعلية بفعلية موضوعه في البين بحسب الخارج، وتمتد حينئذ تلك الفعلية بامتداد حينئذ فعلية الموضوع في المقام، فيكون له حصة حدوثية وحصة بقائية، كأنه مش انه امر حينئذ. هل مقدار حينئذ من الامر الاعتباري، هل مقدار من الامر الاعتباري يصحح في المقام ان يكون مركب ومجرى ومصب الاستصحاب هو هذا الحكم الجزئي في البيت، اللي احنا سلمنا فيما سبق بكونه امر وهم، أمر تخيلي، أمر اختراعي، أمر لا وجود له، لا حظ له من الواقع ابتداء. لكن إذا صححنا وسلمنا أن الحكم يلحظ بنظارة الحمل الأولي، ولولا نظارات الحمل الأولي بقينا نحن نظارات الحمل الشائع الذهني في البين لم يكن هنالك مجرى للأصحاب في الأحكام طران بمعزل عن قضية التعارض اللي ذكر السلخوي مع أصحاب العدم الأزلي أصحاب عدم الجعل الزائد في البين بمعزل عن ذلك إذن الأصحاب سوف لا يجب لأنه ما له حصة حدوثية وحصة بقائي ما له امتداد وما له بقاء في البين بل دائما البتة سوف تكون الحصة المشكوكة مغايرة ومخالفة للحصة المتيقنة وبالتالي إذن سوف لا يجري الأصحاب اللي بيصحح جريان الأصحاب لا سيما على القول الصحيح من عدم التفكيك بين الجعل والمجعول ما إنه ليس لدينا حينئذ عالمين وما عندنا عروض واتصاف ومدري شو إلى آخره وإنما هو أمر وحداني وإنما يلحظ بنظارتين لحظان واقعيان حقيقيان في البين بيولدنا طارة هذا الحكم من نظارة الحمل الشائع الذهني وأخر من نظارة الحمل الأولي كأنه وصف للخارج وعنوان حينئذ للخارج في البين فيكتسب حينئذ ذلك الحكم بهذه النظارة نفس ما يكتسبه الخارج كيف مثلا على سبيل الفرض يكون للمعروض في الخارج حدوث وبقاء وللعارض عليه من الأمور التكوينية كالبياض الحائط حدوث وبقاء في البين كذلك الحال بالنسبة لهذا الحكم في البين حتى كأنه إذا صارت للمعروض والموضوع فعليا صار لذلك الحكم حينئذ فعليا وصار جزئيا وفعليا بفعلية موضوعه ومعروضه في المقام وهذا المقدار حينئذ يكفي هذا المقدار للاعتبار في البين يكفي لأن يكون مركب ومجرى ومصب الإصحاب هذا الأمر للاعتبار فيكون في طول هذا الاعتبار كأنه يكون هنالك أمر حقيقي حينئذ في البين يكون هو مركب هذا الإصحاب للحكم الجزئي الواحد إن رضيتم بهالمقدار بها وأنا مش عم بقول لكم إنه لا ملزمين إنكم ترضوا به إذا أعطاكم قناعة فبه ونعمة وإلا نسأل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عندنا أسئلة كثير مثلا شبهة ابن كلبوني هذه بدنا نسأل إياها ومنها أيضا في المقام هذا السؤال عجل الله تعالى فمش يعني إنه يظهر لحتى يرد لنا على هالمسائل هذه لا إذا خروجه بس لحتى يعالج لنا هالكم مسألة أصولية ومسألة فقهية أو عقائدية خلينا إنما من جملة حينئذ ما يمكن أن يستفاد من نورهم صلوات الله وسلامه عليهم هو هيدي الأشياء يعني محلات قد ما الإنسان منا يحلق ويعمل بيوصل للعجز وبيوصل إلى والله هو العالم بحقائق الأمور في البين مش معناته أنه من قال بالتفكيك ما بين حينئذ الجعل والمجعول في البين أو قال أنه ظرف العروض غير ظرف الاتصاف أنه ظرف العروض الذات وظرف الاتصاف الخارج أو أنه في عنا معروض بالذات ومعروض بالعرض أنه معناته أنه يعني لا الإشكال أوضح حينئذ والإشكال أشد وآكد حينئذ عليهم من الإشكال حينئذ هنا في المقام على كل حال هذا المطلب التنبيه الثالث في البين التنبيه الرابع قلت لكم في 5 تنبيهات التنبيه الرابع وهو ما ذكره نفس السيد الخوي وهو اعتراض على بعض الاستصحابات التي تجري بالنسبة لأصحاب الحكم الكل يعني في الشبهات الحكمية في البين هناك بعض الاستصحابات بمعزل عن مشكلة التي حينئذ ذكرها السيد الخوئي تبعا للمحقق والمولى النراقي من معرض عن استصحاب عدم الجعل الزائد هناك بعض الاستصحابات فيها مشكلة كاملة فيها بحد ذاتها في البحر مثلا بالنسبة للماء المتغير والذي زال عنه وصف التغير قلنا بأن الإصحاب حينئذ النجاسة سوف يجب بلا أي إشكال حيثية التغير حيثية حينئذ تعليلية وليس حيثية تقييدية والزمان لوحظ بنحو الظرفية وليس قيدا بالنسبة للمتعلق وإذا ما فيش أي إشكال لكن مرة أخرى لا يكون الأمر على هذا المنوال بل يكون لدينا نحو آخر ونمط آخر في المقام حاصل هذا النمط الآخر وهو مثل مسألة حرمة مقاربة المرأة وهي شو حائض يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط لكن شك في أمر الحائض هل أن الحيض هو فقط وفقط فترة رؤية الدم أو لا؟ الأعم من رؤية الدم والانقطاع ما لم تغتسل في يومه، هذا اللي يقع في ذلك، واضح هذا الذي يقع. فهنا لدينا إمل الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية بالنسبة للزمان، أن الزمان لوحظ ظرفا أو لوحظ حينئذ قيدا، هذا غير حينئذ ذاك الإشكال. في عنا إشكال حينئذ جديد في الأمر. في عنا بحسب الحقيقة حينئذ فردان من المس والمقاربة في البين. في عنا حينئذ المس الذي يكون مع رؤية الدم، والمس الذي يكون بعد النقاء وقبل الاغتسال، مقاربة مع رؤية الدم ومقاربة مع انقطاع الدم مع النقاء وقبل الاغتسال في البين. هذا فرد حينئذ من المس، وذاك حينئذ فرد آخر، والذي كنا نتيقن بحرمته الفرد الأول في البحر، وأما الفرد الثاني حينئذ من حرمة المقاربة هذا حينئذ مشكوك في البحر، على تقدير من أن يكون محرمان هذا بده حرمة جديدة غير حينئذ تلك الحرمة. وإذا أشرنا له فيما سبق من أنه بالنسبة للعارض يتعدد بتعدد معروضه، وإن كان لا يتعدد بتعدد علة حينئذ عروضه في البين، يعني بتعدد حيثيته التعليلية مع وحدة المعروض في البين. كذلك الحال هنا في المقام، إذا كان لدينا فردان حينئذ من المس والمقاربة، مقاربة مع رؤية الدم وهي طامس، ومقاربة بعد النقاء وقبل الاغتسال في البين، ما تيقن بحرمته ذلك الفرد الأول، وهذا فرد جديد غير ذلك حينئذ الفرد في البين، لا يكون حينئذ امتدادا، مجرد أنه مقارب لا بيقدم ولا بيأخر حينئذ في البين، طالما أن حيثية رؤية الدم في البين سوف تكون أشبه بالحيثية المفردة، مش بالحيثية التقييدية اللي كنا عمي. لا يعني فرد من الأفراد غير ذلك الفرد الآخر حينئذ في البين. كما لو تيقن بوجود حينئذ زيد في المسجد، فتيقن بوجود جامع الإنسان في المسجد لكن ضمن زيد، ثم قطعنا بخروج زيد، شفناها الأخذنا، بس احتملنا أن يكون مقارنا لخروج زيد، أو وقت كان زيد دخل حينئذ عمر المسجد، بس هذا حينئذ أمر مشكوك. هذا بيرجع أصحاب الكل القسم الثالث اللي مردد بين فرد مقطوع الانتفاء خارج المسجد وفرد آخر اللي هو عمر المشكوك في أصل حينئذ دخوله في البين، وبالتالي لا يجوز الاصحاب بالنسبة لي الفرد المردد له اصحاب الكل القسم الثالث في البين. واضح مقامنا أشبه ما يكون بهذا القبيل، ما تيقن بحرمته انقضى اللي هو حرمة المقاربة وهي ترى الدم، هلا انقضى ما في عندنا دم، واللي موضع بحثنا والبنا نجر الاصحاب له هو فرد آخر غير الفرد الأول وهو المقاربة، وهي حينئذ على حالة نقاء بعد انقطاع الدم لكن قبل حينئذ الاغتسال وقبل التطهر في البين، حينئذ هذا فرد غير ذلك الفرد. الفرد المتيقن قطعنا حينئذ بانتفائه، وهذا فرد مشكوك بأصل حينئذ حدوثه، مشكوك في أصل فرديته حينئذ لحرمة المس في البين، فلا يجري حينئذ الصعب، بل أشبه ما يكون الصعب الفرد المردد في البين، ما بين مقطوع الانتفاء ومشكوك أصل حدوثه. موجود عندنا هذا الفرد من المقاربة وهي في حالة نقاء ولم تغتسل حينئذ بعد، ولكن مشكوك في أصل فرديته لحرمة المس ولحرمة مقاربة الحائض، للشك في أن الحائض هو عبارة عن التي ترى الدم أو لا، الأعم منه من نقط ولكنها لم تغتسل بعد، من انقطع عنها الدم ولم تغتسل بعد في البحر، هذا اللي حينئذ يقع من كلام في المقام. فالإشكال حينئذ سوف يكون مستحكم في المقام بالنسبة لهذا القسم، وهو فيما لو كان مصب الحكم إنما الفرد، مش مصب الحكم الطبيعة حينئذ والجامع في البين، فحينئذ سوف يكون أشبه أصحاب الفرد المردد بين فرد قطع بانتفائه تيقن به بس قطع بانتفائه وفرد مشكوك في أصل حدوثه في البين، فلا يكون امتداد هذا الفرد المشكوك في أصل حدوثه للفرد المتيقن به، ولا يكون حينئذ بقاء له حتى يجري الاصحاب بلحاظه في البحر. هذا اللي ذكره السيد الخوي، واذا جعلوا اشكال خاص قال انه حتى لو غفرنا وقلنا بان اصحاب كل الاصحاب كلي الحكم في الشبهات الحكمية حينئذ لو قلنا بأنه يجري ولا يبتلي بشبهة المعارضة مع اصحاب عدم الجعل الزائد اللي مرت معنا، مع ذلك في عندنا قسم من الأحكام الكلية لا يجري فيها الاصحاب لهذه النقطة لكونه أشبه ما يكون اصحاب الكلي القسم الثالث، أو فقل أصحاب الفرد المردد بين فرد مقطوع بانتفائه وفرد مشكوك في أصل حدوثه في البين، لا يعتبر حينئذ الفرد المشكوك به الحصة المشكوكة غير المتيقنة امتداد لتلك الحصة المتيقنة حتى يجد أصحاب بلحاظها ومصابها. هذا
لذلك شو بصير الفرق بينه وبين التنبيه
الجواب واضح، وهو انه شو الفرق بين هذا التنبيه والتنبيه الثاني حينئذ في البين؟ الفرق بينهما وهديك انه مركب الاصحاب ابتداء كان هو الطبيعي يعني كلي حينئذ شو يعني المصب الطبيعه، اما هنا لا المصب الحكم كان هو الفرد والخصية يعني الخصية الفردية مأخوذة حينئذ بعين الاعتبار في البين، يعني حتى لو بدك تفرض الجامع مش رح تفرض الجامع على كليته، انما الجامع اللي هو ضمن هذا الفرد وضمن هذا الخصوصيه هون، اما هنالك لا انت بعدك عم تحكي عن الجامع بس هذا الجامع اخذ فيه حيثيه وهذه الحيثيه لم تكن حيثيه تعليليه ولم يكن الزمان فيها ظرفا وانما كانت حيثيه تقييديه وكان الزمان فيها قيد بالنسبه لمتعلق التكليف في الباب، هذا اللي كنا عم نحكي عنه حينئذ فيما سبق. يعني ما قلنا يعني هنا عم نحكي مثلا عندك فرد من التكليف اللي هو عبارة عن تلك مثلا المرأة التي ترى الدم وفي عندك حرمة مقاربة تلك المرأة، عندك فرد آخر المرأة التي نقت واضح ولم تغتسل بعد وعم نشك منه تحرم مقاربتها أو لا، هذا فرد غير حينئذ ذلك الفرد في البيت، مش من ناحية أن الزمان ظرف أو أن الزمان حينئذ قايد في البين، بل حيثية رؤية الدم وحيثية حينئذ النقاء وقبل الاغتسال حيثية مفردية في البين، ومعنى أن حيثية مفردية لدينا فردان أحدهما متيقن الحرمة ومتيقن الانقطاع والانتفاء والآخر حينئذ مشكوك في أصل فرديته بالنسبة لتلك التي نقاط ولم تغتسل بعد من رأس يشك بأنها حائض حتى تحرم مقاربتها أو لا، مو أن تيقننا حينئذ بحيضيتها في البين وشككنا مثلا بحكم ما لا ليس الأمر على هذا النحو، أما في تلك المسألة في التنبيه الثاني كان الأمر هكذا، وهو أنه لدينا حينئذ وجوب الوقوف بعرفة إلى الغروب وتردد أمر الغروب بين سقوط حينئذ الحمرة المشرقية أو لا بمجرد سقوط القرص في البين، ذهاب الحمرة المشرقية أو سقوط القرص، فكانت حيثية الزمان حينئذ على تقديرها حينئذ هذه هي القيد بالنسبة لمتعلق التكليف في البين، فكانت الحيثية حيثية تقييدية هنالك، مو أنه عندنا حينئذ فردان أحدهما مقطوع الانتفاء لا هنا عم نحكي لا عن نفس حينئذ الفرد في المقام، إذا حاصل الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره، وهذا كلام حينئذ فيه النحو من يعني حتى لو قلنا هكا بيقولنا السيد الخوئي حتى لو قلنا بأن شبهة المعارضة تغلبنا عليه وأن إصحاب بقاء كلي المجعول لا يدخل في حالة المعارضة مع إصحاب عدم الجعل الزائد في البين، هذه نكتة من النكات التي تقدمت معنا، وأن أحدهما ينظر إليه مثلا نظرة الحمل الأولي والآخر نظرة الحمل الشائع الذهني ولا يمكن تحكيم كلتا النظارتين لمكان التنافي بينهما بل لابد من تحكيم إحدى النظارتين، والأقرب للعرف هو تحكيم نظارة حينئذ الحمل الأول أن ينظر الحكم نظرة الحمل الأولي، فلا يجري إصحاب عدم الجعل زائد، لو قلنا حينئذ بكل ذلك وسلمنا وآمنا به مع ذلك تبقى هنا في مشكلة بالنسبة لبعض الإصحابات الحكمية التي حينئذ يعني الشبهات الحكمية التي يكون حينئذ الموضوع فيها الفرد حينئذ الخارجي ويكون الذي تيقن به حينئذ ذلك الفرد وهذيك الفرد الآخر حينئذ يكون مشكوك في أصل حينئذ حدوثه وفي أصل فرديته حينئذ بالنسبة لذلك الحكم، فقطعا لا يكون الفرد المشكوك امتداد وبقاء حينئذ الحصة المتيقنة، فبالتالي حينئذ سوف لا يجري الإصحاب في البين، حتى لو قلنا بأن إصحاب بقاء المجعول الكلي لا يعارض مع إصحاب عدم الجعل الزائد، لأنه في مشكلة كامنة فيه في نفس، مش لمشكلة وجود المانع بل لعدم تمامية المقتضي في البين، وهو عدم وحدة. هيدا للعبارة الأخرى، من وقت اللي عم تحكي انت باصحاب حينئذ بقاء المجعول ومعارضته مع اصحاب عدم الجعل الزائد، عم تحكي بمعارض بعد تماميه المقتضي وبعد تماميه اركان الاصحاب في المقام. هنا في هذا القسم يقول السيد الخوي اركان اصحاب غير تامه. لماذا؟ لعدم وحده القضيه المتيقنه والمشكوكه، او فقل لعدم انحفاظ الموضوع في القضيتين المتيقنه والمشكوكه في البعيد. ليش؟ لان الموضوع اللي تيقمنا به هو حرمة المس وحرمة الواطئ وحرمة المقاربة لتلك التي ترى الدم، والذي نشك به هو حرمة المس والواطئ لتلك المرأة التي نقت ولم تغتسل بعد في البيت. هذا الإشكال اللي ذكر. إلا أن هذا الكلام رغم حينئذ فنيته وصناعته العلمية قابل للنقاش بما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.